الدراسات العليا لنيل درجات الناجحة. يشترك في هذه المناقشة فضيلة الدكتور محمد مصطفى العظمي الأستاذ بكلية التربية في جامعة الرياض. والدكتور العظمي غني عن التعريف، فقد اهتم بموضوعات السنة منذ 20 عاما، وأصدر في ذلك مجموعة من المؤلفات والتحقيقات، منها صحيحة ابن خزيمة، ومنها كتاب العلل لابن المديني، ومنها كتاب التمييز لإمام مسلم، وغير ذلك من الدراسات، وكلها تدور حول الحديث والتاريخ. يشترك مع فضيلة الدكتور العظمي فضيلة الدكتور الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وقد عاش في هذه الجامعة فترة طويلة، لذلك لا أحتاج إلى تعريفه أو التعريف به. أترك لفضيلة الدكتور السيد الحكيم التعريف الثالث وتقديمه للمناقشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب صاحب الرسالة هو الشيخ مقبل هادي ابن مقبل اليمني الجنسية. والشيخ مقبل ليس غريبا عن الجامعة الإسلامية، وإنما هو أحد أبنائها المخلصين وأحد طلبتها المجدين المجتهدين. تخرج الشيخ مقبل من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في العام الدراسي 94-95 هجرية، ومنح درجة الإجازة العالية الليسانس بدرجة جيد جدا، ثم التحق بقسم الدراسات العليا في 23 من شهر ذي القعدة عام 95 بعد 300,000 الهجري، ونجح في السنة التحضيرية للدراسات العليا بتقدير ممتاز، ثم عكف على تحضير هذه الرسالة التي هي الالتزامات والتتبع، والتي يتقدم بها الليلة للحصول على درجة العالمية الماجستير من قسم الدراسات العليا بالجامعة. نسأل الله له التوفيق والسداد، كما نبرعه إلى الله سبحانه أن يرفع شأن الإسلام والمسلمين، وأن يبارك الجامعة ورجالها وأبناءها المخلصين.
بعد ذلك يتفضل الطالب مقبل بن هادي لإلقاء خلاصة رسالته والتعريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم الحديث هو أجل العلوم بعد القرآن العظيم. فقد روى أبو داود والترمذي وصححه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه، فرب مبلغ أو عام سامع. والمشتغلون بعلم الحديث هم أصحاب الناس بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. لأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكروه. والمحدثون هم أولى الناس بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري ومسلم. قال علي بن المديني: هم أهل الحديث. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، كما في الفتح. وبما أن الشيخين أعني البخاري ومسلما فتح جاء قصب الشرق في هذا الميدان، وكتابهما هما أصح كتاب بعد كتاب الله العزيز، وقد عني المسلمون بهما بين مستخرج عليهما ومستدرك وملزم لهما بإخراج ما لم يخرجاه بالصحيح، وشادس لهما ومفتقر لهما وجامع لما فيهما من الأحاديث، ومعترض عليهما في بعض الأحاديث وفي بعض الرجال، ومدافع عنهما. وكان الحافظ الدار قطني رحمه الله ممن أدلى بتلوه في هذا الموضوع، فقد ألف كتابين أحدهما الإلزامات، فقال في أوله ذكر ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين، وترك من حديثه شبيها به ولم يخرجاه، أو من حديث نظير به من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما، فيما نذكر إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. وقال في أثناء الكتاب ذكر أحاديث رجال من الصحابة رضي الله عنه، فهو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرج من أحاديثهم شيئا فيلزم إخراجها على مذهبهما وبالله التوفيق. الكتاب الثاني التتبع، ويسمى أيضا بالاستدراكات، فقال في أوله ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما، بينت عللها والصواب منها انتهى. وقد كنت أسمع بهذين الكتابين وأتمنى الوقوف عليهما، وفي ذات يوم عرض علينا شيخنا محمد الأمين المصري رحمه الله مواضيع، فقال لي هل لك رغبة في تحقيق الإلزامات والتتبع؟ وهذه نسخة منها مصورة، فأخذت النسخة وفي الغد أتيته موافقا على ذلك بأمور. أولها الرغبة في الاطلاع على مجموعة من الأحاديث الصحيحة وليست في الصحيحين، وهي كتاب الإلزامات. ثانيها الرغبة في الاستفادة من اختلاف الحفاظ في تصحيح الحديث وتضعيفه، وكيف يتوصل الحفاظ إلى تعليل الحديث، وما هي العلة القادحة وغير القادحة. ثالثها الرغبة في نشر هذين الكتابين لينتفع بهما المسلمون، فإن فيهما فوائد تشد لها الرحال. رابعها إقامة البرهان على أن المحدثين رحمهم الله ليس عندهم محاباة كما يظن بعض الناس، فهذا الدارقطني مع معرفته لجلالة الشيخين وما لهما من المكانة في صدور الناس لم يمنعه ذلك من إبداء ما يراه حقا في نظره. المقصودهم جميعا رحمهم الله هو خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدب عنها، فجزاهم الله عن الإسلام خيرا. خامسها وهو أهمها عندي التعرف على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين، إذ قد نتبع في عصرنا نابغة من ذوي الأهواء يتهجمون على كتب السنة فيصححون ما كان موافقا لأهوائهم وإن كان ضعيفا أو موضوعا، ويضعفون ما لا يهوون وإن كان في الصحيحين. وإذا قال القائل إن الأمة قد تلقت ما في الصحيحين بالقبول، قالوا فهذا الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي البستاني قد استدركوا على الصحيحين، فأحببت أن أنقل لهؤلاء كلام أهل العلم في الإجابة عن هذه الاستدراكات، ليعلموا أن هذه الاستدراكات في الصناعة الحديثية وليست في أصل المتن. وليس معنى هذا أن انتقادات السند انتقادات شكلية لا قيمة لها، فإن الحديث كلما كثرت طرقه ازداد قوة، فهذا إبراهيم بن سعيد الجوهري شيخ أصحاب الأمهات الست إلا البخاري يقول إن الحديث إذا لم يكن عندي من مئة طريق فإني أعتبر نفسي فيه يتيما، كما في ترجمته من الميزان وتهذيب التهذيب. وهذا شعبة يسمع شيخه أبا إسحاق السبيعي يحدث عن عبد الله بن عمر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إذا غفر له الحديث. فيقول شعبة: أسمعه عبد الله بن عطاء بن عقبة؟ فلم يجبه أبو إسحاق، فأعاد عليه شعبة حتى غضب أبو إسحاق، فقال مسعر بن كدام: أغضبت الشيخة عبد الله بن عطاء بمكة. فرحل إليه شعبة إلى مكة، فقال عبد الله بن عطاء: حدثني به سعد بن إبراهيم وهو مدني. فرحل إليه إلى المدينة، قال: حدثني به زياد بن مسراد وهو بصري. فرجع شعبة إلى البصرة، فقال زياد: حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر الحديث. فقال شعبة: أفسده علي شهر، لو صح لي لكان أحب إلي من مالي وأهلي والناس أجمعين. يقول شعبة هذا مع أن على الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عثمان، بل في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر في سند آخر. هذا وليس كل ما في التتبع يرد تعرفني أنه معلم بعلة قادحة، بل قد ينبه رحمه الله على أن بعض الأحاديث أنه ليس في الدرجة العليا من الصحة ثم يعترف بصحته، فربما ذكر في التتبع ما يؤيد صنيع الشيخين ويعل الطريقة التي تعارض ما في الصحيحين. وقد ذكرت لذلك أمثلة في المقدمة. اعتراف العلماء بإصابة الدارقطني في بعض المواضع: أولا، الحافظ أبو مسعود الدمشقي تلميذ الدارقطني وافق الدارقطني على تعديل أحاديث قد أشرت إلى بعضها في مقدمة الرسالة. ثانيا، الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في مقدمة شرح صحيح مسلم بعد ذكره من استدرك على الشيخين وفيه ما يلزمهما، وقد أجيب عن ذلك وأكثر. ثالثا، الحافظ ابن حجر قال رحمه الله في مقدمة الفتح بعد ذكره الأحاديث المنتقدة: وليس كلها قادحة، يعني العلل، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه منتزع، وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه متعسر. وقال في حديث وقد أعله الدارقطني بالاضطراب، فقال الحافظ: قلت هو كما قال وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسر. وحفاظ الحديث بعد الدارقطني يقدرون انتقاداته ولم تهمل في أنباره. فهذا ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث يقول في أحاديث الصحيحين: إنها تفيد العلم النظري اليقيني، إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره. انتهى. عذر الشيخين في إخراج بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف، لهما في ذلك أعذار مقبولة لدى المحدثين. الأول منها الرغبة في علوم الإسناد، كما ذكره النووي رحمه الله في مقدمة شرحه لصحيح مسلم نقلا عن مسلم رحمه الله. ثانيا، وقد يخرجان للراوي وإن كان فيه بعض الضعف في الشواهد والمتابعات، كما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه أنه يخرج لعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم في المتابعات، وكما ذكر الحافظ في مقدمة الفتح جماعة ممن أخرج لهم البخاري في الشواهد والمتابعات. ثالثا، قد يخرجان الحديث ليبين علته، قال مسلم رحمه الله عن جزء واحد صفحة 59 مع النووي، وسنزيد إن شاء الله شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. عملي في الإلزامات والتتبع: قلت بفضل الله وبحوله وقوته وتثبيته وتوفيقه في مقدمة قد عرض عليكم نماذج منها، وبسطت القول حول زيادة الثقة، وترجمت للأئمة الثلاثة البخاري ومسلم والدارقطني تراجم مختصرة إذ لا سبيل للاستيعاب، فترجمة كل واحد تصلح أن تكون رسالة مستقلة، وترجمت لرجال سنة النسختين اللتين تحصلت عليهما، وكذا لرجال سنة ابن خير إلى الدارقطني الموجود في فرسته للإلزامات والتتبع، وقابلت بين النسختين مقابلة دقيقة. فأما عملي بالإلزامات فإني أخرج الحديث الذي أشار إليه الدارقطني من مصادره، ثم أذكر كلام من صححه أو ضعفه. فإن لم أجد كلاما لأهل العلم في الحديث نظرت في رجال السند وحكمت على الحديث بظاهر السند بحسب الاستطاعة. وأما بالتتبع فإني أنقل كلام أبي مسعود الدمشقي في الغالب وكلام النووي وكلام ابن حجر، فإن كان لي نظر بينته وإلا سكت على ما قالوه مقرا له. وأما الشيخ ربيع بن هادي فإني أرجع إلى أصوله التي أشار إليها برسالته، وقد استفدت من رسالتهم فجزاه الله خيرا. بعض المشاكل التي واجهتني، أعظم مشكلة أن الحافظ الدارقطني رحمه الله في الإلزامات في بعض المواضع يذكر السند ولا يذكر المتن، وإليكم المثال على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وسيلزم إخراج حديث محمد بن حافظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رواية أبي مالك الأشجعي عنه، وقد رواه عنه أيضا سماك بن حرب وغير واحد منهم ابن عون ويوسف بن سعد وغيرهما، انتهى. فمثل هذا أحتاج إلى الرجوع إلى كفة الأشرار للحافظ المزي ودخائر المواريث وترجمة ذلك الصحابي في كتب الرجال كالإصابة والاستيعاب والاستلغاطة وتهذيب التهذيب لعلهم يذكرون الحديث في ترجمته، وهكذا أرجع إلى مسند أحمد ثم أقف عليه في الغالب. ورب حديث لا أجده إلا بعد زمان فأترك بياضا، كحديث رافع بن أبي رافع الطائي فإني لم أجده بسنته إلا بعد زمان وجدته في موضح إهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب رحمه الله. وهكذا في التتبع فيقول الحافظ الدارقطني: وأخرج البخاري حديث خمسة بنت خدام وقد كتبناه، فما هو الحديث وما هي علته؟ بالرجوع إلى المصادر السابقة وإلى الفتح ومقدمته وجد الحديث وعذر على ناقلته، والحمد لله. فمثل هذه المواضع تحتها أساسا على الحفاظ. أما نحن فإننا محتاجون إلى أن نتصفح مسند ذلك الصحابي حتى نجد ذلك الحديث بذلك السند المنتقل، أو نرجع إلى الأطراف للحافظ المزي رحمه الله. هذا وقد يكون الحديث المنتقد في صحيح البخاري في عدة مواضع في أسانيد مختلفة، فلا أقف عليه في السند المنتقد إلا بعد مراجعة طويلة. ثانيا، ومن المشاكل التصحيح في النسخ، ولكنها بحمد الله يعرف الصواب من غالبها بالرجوع إلى سند الحديث المنتقل وإلى الجواب عنه في مقدمة الفتح والفتح وشرح النووي. ورب تصحيح لا يعرف إلا بعد تعب شديد، وإليكم مثالا على ذلك. قال الدارقطني في التتبع: وقد تابع يحيى ابن سليم هند بن خالد رواه عن ابن خزيم مثله، قاله أحمد بن حنبل عن عفان عنه. فبحثت في كتب الرجال التي بيدي فلم أجد هند بن خالد، فعلمت أنه مصحف، وكان عندي زائر من طلبة العلم، فطلبت منه حفظه الله أن يبحث في مسند أحمد، فبحث حفظه الله ووجد في مسند أحمد من طريق عفان عن وهيد بن خالد لذلك السند الذي أشار إليه الدارقطني. ثالثا، ومنها الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه والبحث عن طرق أخرى لترجيح الراجع. الخاتمة: وقد تم بحمد الله ما قصدنا إليه من تحقيق ودراسة كتاب الإلزامات وكتاب التتبع للحافظ الدارقطني، وقد بلغ كتاب الإلزامات 70 حديثا، وقد ذكرنا في آخر الإلزامات أن هذه الإلزامات ليست بلازمة لأنهما رحمهم الله لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح، فصرح كل واحد منهما أنه يترك من الصحيح. وبعض هذه الإلزامات قد أخرج ما يغني عنها عن صحابة آخرين، وليس معنى ذلك أنه لا فائدة فيها، فإن الحديث كلما كثرت طرقه دلت على ثبوته وازداد قوة. فهذه المجموعة التي جمعها الحافظ الدارقطني من الإلزامات إن كان الشيخان قد أخرجاها عن صحابة آخرين فهي تقوي ما في الصحيحين، وإن لم يخرجاها فاستفيدت من الإلزامات التي عني الحافظ الدارقطني رحمه الله بجمعها، وخرجتها بحمد الله من مضانها على الحكم مع الحكم على أحاديثها وبيان ما هو على شرطهما وما ليس على شرطهما حسب الارتباع. والله الموفق. وأما التتبع فقد بلغت أحاديثه بالعدد 18 حديثا و200، منها 10 مكررة و7 ذكرها لإلزام من لم يخرجها من الشيخين، والحديث الأخير ليس في الصحيحين، فيبقى 200 حديث منها أحاديث يعلها بعلة ليست بقادحة وأحاديث يصوب صنيع الشيخين، وقد بينت ذلك في مواضع. ثمرات البحث. وبعد، فليس الخبر كالمعاين وما رأي كمن سمع، الذي يسمع بالإلزامات للدارقطني وجواب أهل العلم عليهم بقولهم وما ألزمهما ليس بلازم، ليس كمن يتصفح كتاب الإلزامات ويرى فيه حديث عروة بن المضرب الذي قال فيه يا رسول الله أنعمت نفسي وأكلت راحلتي وما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت عنده فهل لي الحج الحديث، ويعلم أنه على شرط الشيخين. وأعتقد أنه يعز في هذا الزمان من يعلم أن هناك صحابيا يقال له أبو شهر، وأنه قال رضي الله عنه مرت في جارية في المدينة فأخذت بكشرها، قال وأصبح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبايع الناس، فأتيته فلم يبايعني، فقال صاحب الجبيدة الآن، قال فقلت والله لا أعود، فبايعني والحديث على شرط الشيخين. وهكذا التتبع الذي يسمع به وبجواب أهل العلم عليه أو يراه مفرقا في مقدمة الفتح والفتح في شرح الأحاديث المنتقدة وشرح النووي، ليس كمن يقف عليه بحذافيره وقد جمعت أقوال أهل العلم عند كل حديث ردا وتأييدا، ورب حديث يذكره الدارقطني في التتبع فلم يجب عليه، فأحتاج إلى جمع طرقه، إذ قد قال علي بن المديني إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وبعد ذلك أقرر ما أراه حقا. إذا تقرر هذا فإن من أعظم ثمرات البحث أولا هو إخراج هذين الكتابين، حتى يقف الباحث على الحقيقة، وكم من باحث يحتاج إلى رحلة من أجل فائدة من كتاب. ثانيا زيادة الثقة في الصحيحين، حيث إنهما يشتملان على آلاف من الأحاديث والمنتقد فيهما قليل جدا يعد بالأصابع. ثالثا من المقارنة بين أجوبة الحافظ والنووي يظهر للقارئ فرق، فالنووي رحمه الله في غالب أجوبته يعتمد على أن زيادة الثقة مقبولة، أما الحافظ ابن حجر فإنه يلتمس طرقا تشد طريق من يرى الدارقطني أنه تفرد به أو يعترف بضعف تلك الطريق إن كان ضعيفا، وقد ذكرت لذلك أمثلة في المقدمة. رابعا التحقيق والدراسة أوضحت ما كان مشكلا في الإلزامات والتتبع، فالإمام الدارقطني يرمز بعض الأوقات رموزا لا يفهمها إلا الحفاظ، وإليكم مثالا على ذلك، قال رحمه الله تعالى في الإلزامات زياد عن بوسان وروى
عن أسامة أيضا علي بن الأقمر ومجاهد وفي روايتهما نظر، فمن هو زياد ومن هو أسامة وما هو الحديث الذي يرى الدارقطني أنه يلزم الشيخ الإخراج؟ أما زياد فهو ابن علاقة، وأما أسامة فهو ابن شريك صحابي، وأما الحديث فهو الحديث 21 من الإلزامات. خامسا، إخراج كتاب التتبع بدون ذكر ما قاله أهل العلم حول الأحاديث المنتقدة، ربما يتخذه المغرضون ذريعة للطعن في الصحيحين. لذا فإني رأيت أن أجمع ما وقفت عليه من كلام أهل العلم حول كل حديث ثم أعقب على كلامهم إن كان لتعقيب بيانا للحق ودفاعا عن السنة المشرفة وقمعا لاعتراض المغرضين. كلمة شكر. هذا وإني أشكر الله إذ وفقني لطلب العلم ويسر لي سبله وحبب إلي علم الحديث وأسأله المزيد من فضله. ثم إني أشكر لشيخنا محمد الأمين المصري رحمه الله تشجيعه إياي على هذا الموضوع ومساعدتي لأن أعارني نسخة من الإلزامات والتتبع ونسخة من رسالة أخينا ربيع بن هادي، وأشكر له توجيهه إياي أيام كان مشرفا رحمه الله وأسكنه جنته. وأشكر لشيخنا الشيخ الدكتور السيد محمد الحكيم عنايته التامة لبحثي وصبره على المراجعة معي اللي فرغ لي بين المغرب والعشاء في الحرم لمراجعة البحث وأيام الكتابة، وأيام الكتابة كان يحضر معي عند الكاتب للمقابلة حتى كأن البحث بحثه، ولقد استفدت من توجيهاته وبين لي كثيرا من الأخطاء. فالله أسأل أن يبارك له في عمله وماله وولده وأن يضاعف له الأجر آمين. وأشكر للمسؤولين في الجامعة الإسلامية خصوصا والدنا الشيخ عبد العزيز بن أباد والأستاذ الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد نائب الرئيس والشيخ الدكتور أكرم العملي رئيس قسم الدراسات العليا، أشكرهم على تسهيلهم لنا سبل العلم وتوجيههم إيانا إلى العلم النافع فجزاهم الله خيرا. وأشكر لجميع المشايخ الذين لا يتسع الوقت لذكرهم فجزاهم الله عني خيرا. وأشكر للشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي على تلقيته دعوة الجامعة لمناقشة رسالته، فالله أسأل أن يرفع له بعمله هذا ذكرى ويعظم له أجرا. كما أني أشكر لكم أيها المستمعون حضوركم المناقشة فجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وبعد هذه الخلاصة التي قدمها الطالب مقبل بن هادي يتفضل الدكتور محمد مصطفى العظمي لمناقشة الرسالة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد شرفت أن أكون أحد المناقشين في هذه الرسالة في المدينة المنورة، المدينة البلد في الحرم العزيز النبوي. في الواقع مررت بهذا الدور كطالب في وقت من الأوقات عندما قدمت رسالتي، كذلك اشتركت في مناقشة عدد من الرسائل في المكتبة المكرمة، ولكن الشعور الذي ينتابني الآن في الواقع لم أشعر به من قبل في وقت من الأوقات، لا وقت مناقشة رسالتي وأنا في إنجلترا ولا عندما كنت أناقش الطلبة في المكتبة المكرمة. هذا الحشد الكبير من الأساتذة وزملاء الإخوان من الطلبة، وأنا أعتقد في نفسي وأنا مطلب في هذا جنني أهل الطلبة في الواقع. وفي مدينة الرسول وناقش رسالة قدمت بتتبعات إلزامات الدارقطني حول كتاب الإسلام صحيح البخاري وصحيح مسلم، أرجو الله أن يوفقني في هذا العمل الشاق وأن يجبني الصواب لئلا أحيلا طريق في الحكم على الرسالة ولا تكون هناك أسباب نفسية في هذا. الرسالة أيها السادة تتكون من 587 صفحة، فآسف أن أخبركم بأن النظارة انتفعت أمس وأنا نازل من المكتبة بعد مراجعة بعض الكتب في مكتبة الجامعة، فأصبحت شبه معذور من القراءة.
حصلت بحضور شاهدين.
لما جاء معناها ان الاشياء اللي انت تحضرها
مش الرسالة هي اي رسالة تتكون من 587 صفحة فيها حوالي 26 صفحة خطبة والمقدمة، وبعد ذلك يعني في كلام طويل جدا من 8 الى 18 تقريبا كلام حول زيادة الثقة، بعد ذلك تراجم للإمام البخاري والإمام مسلم والدارقطني والآخرين من 22 إلى 42، ثم إسناد النسختين والجواب الإجمالي، بعد ذلك كتاب الإلزامات من 64 إلى 138 تقريبا، ثم كتاب التتبع من 740 تقريبا إلى 552، وبعد ذلك مصادر البحث. هذا هو إجمالي خريطة هذا البحث الذي قدمه الطالب. في نظري وأقرر مثلا أخرى، في نظري من مميزات الرسالة أحسن ما فيها الموضوع. في الواقع نحن في أشد الحاجة إلى هذا الكتاب أو إلى هذه الكتابين أو ما كتب في الواقع ما حولهما في هذا الوقت، وخاصة عندما أثيرت الشبهات حول السنة النبوية، وكل يوم نسمع جديد وعديد من الأسرافات في الواقع يعني يسبب الإشكال والشك في قلوب عامة المسلمين، وأحيانا بعض الأساتذة وقد يكون كبار الأساتذة يتكلمون عن أحاديث البخاري وأحاديث مسلم، يتكلمون بدون أن يكون عندهم خلفية لكتاب الدارقطني، وبدون أن يقرؤوه، وبدون أن يفهموا ما الذي يريده الدارقطني، ويسببون إشكالا آخر. وأذكر بهذه المناسبة في سنة 96 الهجري كنت في أمريكا في مدينة شيكاغو، كان هناك احتفال بالإمام البخاري رحمة الله عليه بميلاده 1200 سنة تقريبا، احتفال بأحميتين سنة على مضي ولادة الإمام البخاري. كنا في إحدى الاجتماعات وفي عدد من المسلمين الأفريقي الأصل الأمريكان الذين لا يعرفون عن الإسلام شيئا إلا ما قرأوه قليلا أو سمعوه من الناس أو رأوه، فقام أحد الأساتذة وتحدث عن انتقادات الدارقطني على البخاري. بعد ما انتهى الأستاذ من المحاضرة قام أحد الحاضرين وقال أنتم لا تركتموا لنا شيء، رميتونا في البحر، إذا ما تقصد السفر بالبخاري كذلك فليس هناك كتاب على الوجه الأرض الذي نثق به، إذن على من نعتمد؟ على من نعتمد؟ بعد خلقة الواقع بينت له ما هي انتقادات الدارقطني، وقلت انتقادات الدارقطني مفيدة جدا من زاوية المال ليعطينا فكرة فأن هذه المنزلة الكبيرة التي بلغ إليها الإمام البخاري رحمه الله عليه الإمام مسلم ما حاروا الناس وما عطوه هذه الثقة من تلقاء أنفسهم عميانا، ولكن أنهم درسوا كتاب هؤلاء وفحصوا حديثا وبعد ذلك اتضح لهم بعد البحث والتدقيق. فإذا كان هناك آلاف الأحاديث وأيضا فيها عدة أحاديث لا تصل إلى المرتبة العالية التي كان قد قرر لنفسه الإمام البخاري، فذي يعطينا ثقة أو أليس من ثقة بأن هذا الكتاب في الواقع وهذا الكتابين في مكانهما الطبيعي عندما اعتمد عليه المسلمون واعتبروه أسأل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يكن ذلك محاباة ولكن بعد الدرس والتمحيص والنقص وسلم على المسلمين. فمن هذه الزاوية هذا الكتاب من سيرة الكتب، لأنه يلقي الضوء لأن علماء الإسلام بحثوا في هذا الموضوع جيلا بعد جيل. فإذا أحسن في هذه الرسالة أولا في نظري وإحياء هذا الكتاب وعنوان هذه الرسالة. بعد ذلك عندما نأتي إلى تقدير عمل الطالب تقديرا علميا، ففي نظري أن الجزء الأول من الرسالة هو الإلزامات أن الطالب فيه أجاد وسعيد فيه، لأن كل من يشتغل في كتب العلم ويجد أن المحدثين أحيانا يتكلمون كالرموز وشفرة فيعطون كلمة واحدة وأحيانا بدون كلمة يشيرون إلى رواية، فكم نجد صعوبات ونلاقي مصاب في أن نصل إلى حديث هم يرمزون إليه. فلا شك في هذا أن الطالب أجاد في هذا الباب وهو كتاب الإلزامات، لا من حيث أن الجواب، لأن ليس له جواب، جواب بسيط جدا كما هو ذكر بنفسه وذكره الآخرون، فأن هذه الإلزامات غير واردة، لأن الإمام البخاري والإمام مسلم ما قالوا أننا سنخرج كل الأحاديث الصحيحة، ولكن ما هذه الأحاديث التي كان يشير لها الإمام الدارقطني في الإلزامات؟ تحديد هذه الأحاديث فعلا عمل جيد. نأتي بعد ذلك الجزء الثاني من الرسالة وهو الجزء الأكبر باسم التتبع، وفي هذا الجزء الضخم في الواقع أختلف تمام الاختلاف ما قاله الطالب عن قيمة الرسالة أو الجهد الذي بذله. الطالب اطلع على رسالة شيخ ربيع، وهذه الرسالة منتشرة ومتداول بين يدي الناس، وهو بنفسه أشار إليه أنه استفاد من هذه الرسالة. رسالة ربيع بن هادي عبارة عن اعتراضات وتطبعات الدارقطني على الإمام مسلم، واشتغل في ذلك الكتاب في الرد على الإمام الدارقطني أو الإنساب للإمام مسلم في الواقع، وبذل جهد جبار. لم تكن هذه الرسالة عندي، ولكن جئت هنا وقارنت أحاديث عديدة، فأرى أن الشيء من الكتاب المشرق اللي موجود عند ربيع بن هادي يأتي عند أخونا المقبل، فيتحول من الكتاب المشرق إلى شيء المصور، وغالبا ما يأخذ كل ما قاله ربيع بن هادي في هذه الرسالة، وليس له فيها جهد يذكر إلا أحيانا سطر أو سطرين هنا وهنا. ممكن جدا نقرأ صفحتين إنما هو يبحث حديثا ما وما بحثه في نفس الحديث شيخ ربيع، فنجد ربيع يكتب كتابة واضحة تماما 4 صفحات 5 صفحات يأتي بكثير من الشواهد والمتابعات حتى يصل إلى نتيجة، بينما يأتي أخونا المقبل فلا يستطيع أن يعبر تعبيرا سليما واضحا ليلا سهلا بالنسبة للقارئ العادي، ويضع كل هذه الأشياء كأنه هو الذي عمل. وهذا في الواقع إذا نظرنا من الناحية العلمية والناحية المنهجية، فإذا كانت هذه الرسالة في هذا الشكل في الغرب أنا لست يعني شاكا كأنها ترفض رفض الباب، لأن عندما الطالب يكتب ويقدم الرسالة فمن عادتهم أنه يأتي الرسالة تكتب عادة بالعادة كاتبة، فيطلبون في القسم أمامهم أن يكتب بخط يده لأن هذه الرسالة من جهودي وليس للآخرين، إلا كلما أشرت في الهوامش أن هذا الكلام مأخوذ من الجلسراني. فإذا كانت هذه الرسالة وهي عبارة عن أكثر من 200 صفحة اللي تألق بأحد روايات الإمام مسلم، كلها مأخوذة بحذافيرها يمكن أقول بحذافيرها من الرسالة الربيع بن هادي، لا تكن نقول ماذا يعني نقول بأمانة هذه الرسالة. يعني كان مفروض الطالب كما يذكر في كل حديث انتقده الدارقطني فيأتي ويقول قال ابن حجر كذا، قال أبو مسعود الدمشقي كذا مثلا، إذا كان عليها أن يأتي بالشواهد والمتابعات التي تعب في ربيع بن حادث يقول وقال ربيع بن حادث كذا، ثم يثبت ما قاله ربيع بن حادث كله. بعد ذلك إذا كان له استدراك أو إضافات كان عليه أن يذكر بعد ذلك، فاكرا أن هذا من عملي بدلا من أن يأتي ويأخذ عمل الآخرين ثم يكتبه. هذا في الواقع من أكبر الانتقادات من الناحية المنهجية اللي يمكن يوجه إلى الطالب في هذا الجزء الذي يمكن نقوله بالنسبة للطالب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلم يزل أهل العلم من زمن قديم يستفيد بعضهم من بعض، فهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يستفيد من كتب شيخه ابن تيمية، وهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يستفيد من كتب العراقي، وهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى يستفيد من صحيح البخاري، بل قال بعضهم لولا البخاري لما راح مسلم ولا رجع. وأنا أخذ كما أشرت في المقدمة وكما أشرت أيضا في الخاتمة وكما سمعتم أنني أخذ من مصادر أخي ربيع بن عاد، لأنني لأن أعزو الحديث إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى أحمد خير من أعزوه إلى مقبل بن هادي أو إلى ربيع بن هادي أو إلى عاصم عصير. الناس يثقون في كتب المتقدمين، الناس يثقون في كتب المتقدمين، فالعزو إلى كتب المتقدمين أوجب في نفس القائل. أما كونني مثلا أخذت من رسالة ربيع بن هادي فإنني أرجع إلى رسوله التي أخذ منها، وقد ذكرت هذا في المقدمة فلم أظن، وذكرت هذا أيضا في الخاتمة، فرسالة أخينا ربيع بن هادي استفدت منها، ولكن لم يزل أهل العلم يستفيد بعضهم من كتب بعض، ولم يؤلف المؤلفون رحمهم الله كتب إلا ليستفاد منها، فما ألف أحد وتحجر وقال لا ينقل أحد من كتابه، لا يؤلف المؤلفون إلا ويستفيد بعضهم من بعض. هذا بعض ما أقول، والرسالة موجودة، وكما قلنا لا نعزو الحديث إلى البخاري ومسلم أو أعزو الحديث إلى أحمد أو أعزو الحديث إلى الكلام إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أو إلى غيره من المحققين أو قول، وأنفع للقارئ من أن أعزو إلى عالم عقيم.
دكتور أفضل، أنا لم أتمكن من توضيح ما أريده أو تحمس أكثر من اللازم في موضوع لا يقبل النقاش في الواقع من الناحية العلمية. إذا أردنا أن نقول نحن دائما الناس يؤلفون ليستفيد منه الآخرون، أنا لم أقل أنك كان ممكن تقول حدثنا وقال وكذا ربيع بن هادي، بل كان ممكن تقول كما قلت الدارقطني ثم تأتي بالأحاديث الإسناد، فإذا كان عليك أن تأتي ما قاله ربيع في هذا الوقت، قال ربيع كذا نقلا عن كذا 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 كذا، ولم أقل أن ربيع بن هادي كان هو لبخاري ولا مسلم. طيب إذا أنا أخذ بمنهجك أنت في الواقع هذه الرسالة التي أنت قدمتها أو أي رسالة يقدمها الطالب للدكتوراه، يأتي طالب آخر فيراجع كل الأشياء كل المراجع اللي ذكرها ذلك الرجل، وبعد ذلك يلخص الكتابة ويطلع الرسالة ويقول والله هذا من ذلك، لأنه هو اعتمد على البخاري ومسلم وكذا، وأنا اعتمدت كذلك على البخاري ومسلم. هناك فرق كبير جدا أنت تقرأ 1000 صفحة لقد تخرج منها نص أو نصين من أن تجد ذلك النص موجود في مكان ما رجل شهرا أو شهرين أو 3 أو 6 شهور، وبعد ذلك أنت تعتدي على ذلك النص وتقول والله أنا اللي استفدت. المشكلة الكثيرة ما تقول قلت كذا وهو لا يكون كلامك هو كلامي كلام رجع لنادي، فكان إذا كان لك قلت أنا إذا هذا الاكتشاف كان المفروض أن يكون هذه المطابعات والشواهد أنت الذي استخرجت من فصول الكتب، لا اعتمدت على استخراج الشخص الآخر. عندما أنت تستخرج وتأخذ كتاب مثلا تلقيط الحبير لابن حجر، هل ممكن تترك ابن حجر تقول قال الدارقطني كذا أو البيهقي كذا وكذا وأن وحتى ذلك، لأنك اعتمدت على هذه الأشياء عن طريق ابن حجر، كما أنت تترك في ردك على الدارقطني ما قاله ابن حجر، حدثنا فلان وابن حجر نقل أن عبد بن حميد وابن حجر نقل أن مصنف عبد الرزاق ونقل من فلان وفلان، ولم تقتل ابن حجر، وفي الوقت ذاته ذكرت الإسناد كذلك كان ابن فلان ربيع بن حبيب. الشيء الثاني في الواقع أنت تقول هذا الكلام شيء غريب جدا، خاصة الذين يعتنون بالأسانيد. الرجل في الزمن القديم تستطيع أن تقول لي إذا كان يسمع الحديث ثم كان يترك أستاذه المباشر الذي سمع منه ويأتي بطريقة يوهم أنه سمع من الأستاذ كان يسمع،
متكئا.
اذا هو نفس الشيء تقريبا عندما تاتي انت لم تطلع على هذه الاشياء مباشره بل اطلعت على رسالتك وبعد ذلك هذه الرساله هي التي ارتدت فهذه الرساله اصبحت كشيء لك ابن حلال. اذا كان المفروض ان لا تدلل وكانك انت اطلعت مباشره. يجب ان يكون في الواقع كلام واضح تماما في هذا بانني طلعته وهذا النص لما تذكر ابو مسعود وتذكر الدار قطني وتذكر كذلك فتح الباري أو مقدمة الحكم ما شابه ذلك كان عليك أن تذكر ذلك رجل في كل مكان لأن أنا إذا أردت أن أوضي من الأرض يعني فرق كبير جدا بين كتابة ذلك الطالب وشرحه لكل حديث وللمتابعات والشواهد وذكر المراجع وما أقصته أنت وعملت خلطة في الواقع شيء غريب جدا جدا وهذا يعني من شيء موصف أن يكون هذا النوع من الكتابة في بحث علمي وأنا قلت لك إذا كان هذا في محل آخر لا رفضت الرسالة بدون الشك.
أريد مثالا واحد لما